عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت، والبداية مع أبرز العناوين. بوتون يؤكد أن الوضع في أفغانستان له علاقة مباشرة بأمن روسيا. وفد سعودي رفيع يلتقي السعيد ويجدد دعم المملكة لتونس. ترحيب إسباني وأوروبي بدعوة ملك المغرب لتحسين العلاقات مع الجوار. إلى التفاصيل، والبداية من روسيا، إذ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تطورات الأوضاع في أفغانستان تمس بشكل مباشر أمن روسيا، محذراً من خطر تسلل مسلحين إلى أراضي روسيا بقناع لاجئين أفغان. وتعهد بوتين خلال لقائه ممثلين عن حزب روسيا الموحد الحاكم بالتنسيق مع الغرب في الملف الأفغاني، مشدداً على أن موسكو ستبذل قصار الجهد بغية ضمان استقرار أفغانستان بالتواصل مع الشركاء الغربيين. وانتقد الرئيس الروسي بشدة إصرار الغرب على إسكان اللاجئين الأفغان مؤقتاً في دول آسيا الوسطى إلى حين حصولهم على تأشيرات للذهاب إلى الولايات المتحدة أو دول أوروبا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو رئيس المركز الثقافي العربي الروسي الدكتور مسلم شعيتو. بعد التحية دكتور مسلم، ما هي الرسائل التي تحملها تصريحات الرئيس الروسي فيما يتعلق بالأمن القومي لروسيا؟
صباح الخير إليك ولمستمعينك. ما يحدث في أفغانستان واضح تماما أنه المستهدف منه هي الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة في وثائقها وأدبياتها الدول العدوة، أي روسيا والصين وإيران حكما. وبالتالي ما يتجري من أحداث هناك، إن كان البعض يتصورها أو يعتقد أن هناك هروب أمريكي وخسارة أمريكية وهي تحمل هذا الناحية، لكنها هي تنسيق واضح تماما ما بين الطالبان بأطرافه المتشددة وما بين تركيا التي تحاول طالبان أن تستعين بها في بناء بنيتها التحتية كما أعلنت، وما بين الولايات المتحدة التي سلمت طالبان هذه البلاد بأسلحة أمريكية ومعدات وبنية تحتية، طامحة أن هذه الدولة ستجمع الكثير من الأطراف والعناصر المتطرفة والأحزاب الموجودة في العالم العربي والعالم الإسلامي، ومن ثم تعيد صياغتها وتتدخل في الشؤون الداخلية للصين وحكما لدول الاتحاد السوفيتي السابق طاجيكستان وأوزبكستان. وهذه الدول تربطها بروسيا اتفاقات ومعاهدات، وترتبط هذه الدول مع روسيا بعلاقات اقتصادية وسياسية وتنقل ما بين الدول وبدون أي تأشيرة دخول. إذن وبالتالي هذه العناصر التي ستنتقل تحت ستار لاجئين إلى هذه الدول، ونحن لا نرى أنهم لاجئين إنسانيين، هم أيضا مدربون من قبل القوات الأمريكية وأغلبهم كانوا في الجيش.
بالحديث عن هذه النقطة، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها روسيا لمنع تسلل الإرهابيين ضمن موجات اللاجئين كما تفضلت حضرتك؟
هناك مجموعة إجراءات، أولها وهو السريع هي حماية الحدود بقوة العسكرية للدول المعنية زائد مساعدة القوات الروسية. ثانيا بالضغط السياسي على طالبان والتي هي ترغب حاليا بأخذ وقت من أجل تنظيم أمورها الداخلية، ويمكن لروسيا أن تستعمل هذه الثغرة في السياسة الطالبانية لكي توقف عملية إبعاد المواطنين إلى دول أخرى. ثالثا على الدول هذه أوزبكستان وطاجيكستان أن لا تقبل هذه الكميات من اللاجئين، خاصة وأننا سمعنا من الدول الأوروبية تحديدا والولايات المتحدة أنهم سينقلونهم إلى هذه الدول، وبعد بعدما يحصلون على تأشيرة الدخول يمكن انتقالهم إلى أوروبا، وهذه التأشيرة الدخول حكما لن يحصلوا عليها وحكما سيبقون في هذه الدول تأثيرا سلبيا. والبارحة قال الرئيس بوتين، يعني أمر مضحك تماما، أنهم إذا يريدون الدخول إلى أوروبا بحاجة لفيزا، وإذا يريدون الدخول إلى دول الاتحاد السوفيتي يجب أن نستقبلهم دون فيز. إذن هذه هي أحد الملاحظات أو الأشياء التي دفعت روسيا للحذر من التعاطي في هذا الملف، خاصة مع الدول الأوروبية. حاليا روسيا حتى الآن تمتلك القدرة من الحوار مع بعض أطراف طالبان المؤثرة، ويمكن استعمال هذه الناحية من أجل التأثير على منظمة طالبان لوقف هذه العملية ضد جيرانها.
ما المتوقع من اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجمعي اليوم فيما يتعلق بالأوضاع في أفغانستان أمنياً وسياسياً؟
واضح تماماً مواجهة أحداث أفغانستان المقبلة لا يتم إلا بالتنسيق بين كل الأطراف المتضررة أو التي هي مشروع تضرر من ما يحدث هناك تحديداً، يعني دول أوديكبي دول التعاون الأمني بالإضافة للصين وإيران المحيطان بأفغانستان. التنسيق الأمني أولاً لأن هناك في أفغانستان أطراف متصارعة ترتبط بشكل أو بآخر بدول الجوار، والتنسيق السياسي في المحافل الدولية وفي الضغط على الدول المؤثرة تحديدا تركيا التي تستعد وتطمح لأن تلعب دورا مهما في أفغانستان، يساعدها أيضا بالضغط على دول الاتحاد السوفيتي السابق وبالتالي لكي تلعب دورا مهما في آسيا الوسطى. هو رأس حربة الناتو وليس كما تدعي السياسة التركية أنها مستقلة في حركتها.
ولكن ما حدود التعاون الروسي مع الغرب فيما يتعلق بالأوضاع في أفغانستان سياسيا وأمنيا؟
أمنيا هناك الكثير من الإمكانات، خاصة وأن الغرب تواجد في أفغانستان 20 عاما ويملك الكثير من المعلومات والتفاصيل عن كيفية تحرك العناصر المتشددة في حركة طالبان وتنظيماتها وبنيتها. ولكن سياسيا هنا يجب أن تكون السياسة الروسية أكثر حازمة بعلاقتها مع الغرب في مسألة اللاجئين من أفغانستان، أي أنهم إذا كانوا فعلا يريدون أخذ هذه الشريحة الملاجئة فيجب أن تنطلق مباشرة إلى دولهم ولا أن تتوقف في دول مثل أوزبكستان أو طاجيكستان، بالإضافة إلى أنهم يجب أن يعترفوا وينطلقوا من هذا الاعتراف بأنهم هم دمروا باسم الديمقراطية وهم أساؤوا لشعوب تلك المنطقة. كما قال الرئيس بوتين يجب أن لا نفرض على أي من الشعوب نظاما وقيما هو لا يستطيع تطبيقه أو لا يؤمن بها، يجب أن ندع الدول وشعوبها تعمل لتقرير مصيرها. وهذا يدفع الدول الأوروبية للتراجع عن سياستها، سياسة المثلية والديمقراطية والثورات الملونة التي فعلا عاست فسادا في العالم إن كان العربي منه أو الآسيوي.
إلى تونس، حيث أعلنت الرئاسة أن السعودية تعهدت بتقديم الدعم المطلوب لتونس في ظل الوضع الاقتصادي والسياسي والصحي الصعب لهذا البلد. وتابعت الرئاسة في بيان أن وزير الدولة السعودي لشؤون إفريقيا أحمد عبد العزيز قطان اجتمع مع الرئيس السعيد في تونس، كما تم عقد اجتماع بين مسؤولين كبار بين البلدين لبحث سبل التعاون بينهما. قال الرئيس التونسي قيس السعيد الأحد لدى استقباله وزير الدولة السعودي لشؤون الدولة الإفريقية إن التدابير الاستثنائية المعلنة في البلاد تهدف إلى حماية الدولة من الانهيار ووضع حد لخيارات زادت الشعب بؤساً وفقراً. من جانبه قال وزير الدولة السعودي لشؤون إفريقيا أن الرياض حريصة على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس وتوفير كل الدعم المطلوب للشعب التونسي في كافة المجالات. للمزيد من المناقشة ينضم إلينا من تونس المحلل السياسي فريد العليبي. بعد التحية سيد فريد، إذن ما أهمية الدعم السعودي لتونس في هذا التوقيت الذي تشهد فيه البلاد أزمة سياسية واقتصادية خانقة؟
مرحبا، أهلا وسهلا. والعلاقات بين المملكة العربية السعودية وتونس علاقات عريقة وطويلة من حيث الزمن، ومن هنا أهمية اليوم أن تقوم المملكة العربية السعودية بدعم تونس على الصعود المختلفة، خاصة أن تونس ربما مستهدفة حاليا من قوى هي في ذات الوقت تعادي السعودية. ومن هنا فإن تونس والسعودية ربما يوجدان في نفس الخندق من حيث الصراعات العربية والإقليمية بالرغم.
إلى أي مدى يمكن أن يعزز هذا الدعم السعودي موقف الرئيس التونسي في هذه المرحلة الاستثنائية التي تعيشها تونس؟
وبالتأكيد ذلك من شأنه أن يقدم دعماً هاماً لرئيس الدولة السيد السعيد في هذه اللحظة، بمعنى أنه يحتاج لدعم مالي بالنظر إلى أن صندوق النقد الدولي يطلب من الدولة التونسية هذه الأيام تسديد ديون مستحقة. العربية السعودية يمكن أن تؤدي دورا في هذا المضمار، وهذا من شأنه أن يعزز مكانة رئيس الجمهورية الذي قال أن إجراءات 25 جويلية الفارط كانت في لحظتها، بمعنى أن تونس كانت على شفاء الإفلاس الاقتصادي، وأيضا كانت أمام خطر داهم على المستوى الأمني على المستوى السياسي. ومن هنا فإن الدعم السعودي خاصة قلت في هذا المجال الاقتصادي من شأنه أن يقدم لرئيس الجمهورية ما يحتاجه على هذا الصعيد، وهذا من شأنه أن يعزز شعبيته لدى قطاعات واسعة في تونس.
هذا بالنسبة للأزمة الاقتصادية، ما معنى الأزمة السياسية؟ ما هي سيناريوهات الخروج من الأزمة في تونس في ظل عدم الإعلان حتى الآن عن خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة؟
والأزمة السياسية في تونس في الآونة الأخيرة سجلت ربما خطوات في اتجاه حلها، بمعنى أن الانحباس الذي كان موجودا في سلام بالصراعات بين القصور الثلاث قصر قرطاج وقصر باردو وقصر القصبة، ذلك الانحباس اليوم تم التغلب عليه إلى حد ما، وإجراءات رئاسة الجمهورية تقدمت خطوات في اتجاه حل هذه الأزمة. بقي اليوم أن هناك في الأسبوع القادمة إجراءات أخرى في صلة بالتعامل مع البرلمان من حيث تجميده أو حله نهائيا، أيضا تكوين حكومة جديدة، وفضلا عن ذلك رئيس الدولة التونسية يتخذ تقريبا كل يوم خطوات في اتجاه حل الأزمة السياسية من خلال الاهتمام بما هو اجتماعي بما هو اقتصادي، بمعنى أن التونسيين والتونسيات اليوم يطلبون سلطة سياسية تقوم بحل المعضلة الاقتصادية الاجتماعية، وهذه السلطة السياسية إنما تمثلها اليوم رئاسة الجمهورية.
إلى المغرب، حيث تلقت إسبانيا والاتحاد الأوروبي بصورة إيجابية خطاب العاهل المغربي محمد السادس، الذي أكد فيه رغبة الرباط في تعزيز العلاقات مع دول الجوار خصوصاً إسبانيا وفرنسا. وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن شكره لملك المغرب على تصريحاته، مؤكداً أن بلاده تعتبر المغرب حليفاً استراتيجياً على الدوام. بدوره أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن المغرب شريك لإسبانيا وأيضاً للاتحاد الأوروبي، ودعا لترسيخ الروابط مع المملكة المغربية. للمزيد ينضم إلينا من مدريد المحلل السياسي عدنان الأيوبي. بعد التحية سيد عدنان، ما مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية في ضوء هذه التصريحات؟
يعني العلاقات الإسبانية المغربية هي علاقات تاريخية وعلاقات استراتيجية، وأيضا هناك أهمية جيولوجية وعلاقات جيران، هناك كثير من القضايا التي تربط البلدين، ولهذا فالمستقبل أتوقع بأنه المستقبل زاهر، حيث أكد الملك المغربي على ضرورة التأخي وحسن الجوار والتفاهم في كافة القضايا التي يمكن الاختلاف عليها. أتوقع بأن هناك تفاهم كبير بين المملكتين المغربية والإسبانية.
ما يهم مدريد وأعلنت عنه هو التعاون مع الرباط لمكافحة الهجرة غير القانونية. ما حدود تعاون المغرب في هذا الملف؟
يعني المغرب ليس دولة يعني مفصولة عن أفريقيا ولا عن أوروبا. المغرب هناك 14 كيلومتر تفصل مياه المغرب عن المياه عن السواحل الإسبانية. المغرب تتلقى دفعات كبيرة بعشرات الآلاف من الدول الإفريقية المجاورة. يعني المغرب هي المحطة الأخيرة للمهاجرين الأفارقة، إضافة للمهاجرين المغاربة الذين يريدون الهجرة إلى جنوب أوروبا أو إلى أوروبا بشكل عام عبر الأراضي الإسبانية. يعني هذا ما إسبانيا تريد من المغرب أن تحد من هذه الهجرة، إضافة لهناك مصالح اقتصادية كبيرة بين البلدين، حوالي توجد 1000 شركة كبرى إسبانية تعمل في المغرب، هناك حجم تبادل تجاري كبير، هناك مصالح وتعاون أمني كذلك، وأمور كبيرة تتعلق بالبلدين، عدا عن القضايا المختلفة بشأنها، بعض القضايا المختلفة بشأنها تاريخيا. وإسبانيا تريد من المغرب يعني أن تمسك الأمور وأن تمنع الهجرة التي يقال أنها غير شرعية من أراضي الدولة المغربية إلى الجنوب الأوروبي إلى إسبانيا تحديدا. هذا ما تريد إسبانيا، ولكن طبعا أوروبا ترحب بهذا القرار، وعلى أوروبا أن تأخذ بالاعتبار أن المغرب يتحدى ويوقف الهجرة غير الشرعية من بقية الدول الأفريقية إلى أراضيه والتي تنتقل بالتالي إلى أوروبا. يعني الأمور أتوقع بأن مصالح استراتيجية اقتصادية اجتماعية أمنية كبيرة جدا بين البلدين، ولهذا أعتقد أن البلدين مهتمين بأن تكون العلاقات معززة وعلاقات صداقة.
وما الذي تسعى إليه الرباط في المقابل؟
هذه قضية في غاية الصعوبة. هذه قضية وجدت في عام 76، ولكن أنا من وجهة نظري لا أدري كيف لا تحل عندما هذه القضية يبلغ يعني حوالي 45 سنة وما كان قد لم يتم التقدم وتستنزف الجزائر وتستنزف المغرب. يجب على المغرب والجزائر حل هذه القضية بدون وساطة ثالثة من أجل مصلحة الشعبين والبلدين، وبالتالي فإذا توصل المغرب توصلت الرباط والجزائر إلى حل سيفرضون أنفسهم على بقية الدول.
الآن إلى جولة حول العالم. أجرى المبعوث النووي لكوريا الجنوبية نيو كيو دوك مع نظيره الأمريكي سون كيم اجتماعاً مباشراً لمناقشة الجهود المشتركة لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية وكذلك تقديم المساعدة الإنسانية إليها. ودعت واشنطن بيونغ يانغ خلال الاجتماع الذي عقد في كوريا الجنوبية إلى الانضمام إلى حوار دون شروط، ما يجذب اهتماماً بما سيكون عليه رد كوريا الشمالية بحسب وكالة يونها. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مزاعم الدول الأوروبية بأن خط أنابيب التيار الشمالي 2 سيزيد من اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي لا أساس لها من الصحة. وأشار في مقابلة مع صحيفة ماديار نيميزيت المجرية إلى أن خط الأنابيب التيار الشمالي 2 سيعزز أمن الطاقة في أوروبا لعقود قادمة. إلى ذلك أعلن سفير روسيا لدى ألمانيا سيرجي نيتشيف في وقت سابق بأنه لم يتبقى سوى أسابيع قليلة على الانتهاء من مشروع خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2. وقال نتشاي في مقابلة مع صحيفة إسفستيا الروسية إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وألمانيا لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على واقع اكتمال المشروع. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. بوتين يؤكد أن الوضع في أفغانستان له علاقة مباشرة بأمن روسيا. وفد سعودي رفيع يلتقي السعيد ويجدد دعم المملكة لتونس. ترحيب إسباني وأوروبي بدعوة ملك المغرب لتحسين العلاقات مع الجوار. الآن إلى النشرة الاقتصادية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاقتصاد الروسي ككل تعافى إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا، وأضاف في اجتماع مع أعضاء حزب روسيا الموحدة إن ما يسمى بعمليات الإغلاق تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد والدخل الحقيقي للمواطنين. وأوضح أن السلطات فعلت الكثير لدعم الإنتاج والشركات الصغيرة والمتوسطة والأشخاص الذين فقدوا وظائفهم خلال الوباء. قال مسؤول جزائري إن بلاده تدرس الموقف من تجديد العقد مع المغرب بشأن أنبوب الغاز الجزائري الرابط الذي يمر عبر المغرب إلى أوروبا. وكشف المسؤول في تصريحات لسبوتنيك أن القرار يتم دراسته في الوقت الراهن على أعلى المستويات، ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه في ظل احتمالية عدم تجديد العقد، خاصة أن بلاده تدرس إعادة النظر في العلاقة مع المغرب. وأوضح المصدر أن قرار عدم التجديد لم يتخذ بعد، وأنه من باب المصلحة من الممكن تجديد العقد الذي ينتهي في أكتوبر تشرين الأول 2021. قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دانديس إنه بحث مع ناظريه الإسرائيلي والقبرصي توسيع الشراكة بين الدول الثلاث في مجال الطاقة بضم دول أخرى. وذكر دانديس خلال لقاء ناظريه الإسرائيلي إير لابيد والقبرصي نيكوس خريستو دوليديس في إسرائيل أنهم تحدثوا عن التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة والغاز والعديد من المسائل لصالح الدولتين وأوروبا. الآن إلى آخر أخبار الملاعب. استهل فريق يوفنتوس مشواره في الموسم الجديد للدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادل أمام مضيفه أودينيزي بهدفين لكل منهما، وسجل أهداف يوفنتوس الأرجنتيني باولو ديبالا والكولومبي خوان كوادرادو في الدقيقتين 23 على التوالي، فيما سجل أهداف أودينيزي عن طريق الأرجنتيني روبرتو بيريرا والإسباني جيراردو ليفيو في الدقيقتين 51 و83 من عمر المباراة. حقق بايرن ميونخ فوزاً صعباً على ضيفه كولن 3-2 في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم، وسجل أهداف البايرن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 50 والمهاجم سيرج جنابري في الدقيقتين 59 و71، فيما سجل أهداف كولن أنتوني مودست ومارك أوث في الدقيقتين 60 و62 من عمر اللقاء. تعرض الأحمر العماني للخسارة الثانية على التوالي أمام منتخب أوروغواي بنتيجة 4-2 ببطولة كأس العالم للكرة الشاطئية المقامة بروسيا، وتبقى مباراة واحدة لعمان أمام المنتخب السنغالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لكن أمال المنتخب العماني لخطف باقة العبور إلى الدور الثاني باتت ضعيفة للغاية. تأهل الروسي أندري روبليف لنهائي بطولة سنسناتي للتنس بعد فوزه على مواطنه المصنف الثاني عالمياً دانيال مدفيديف بمجموعتين لواحدة بواقع 6-2 و3-6 و3-6، ومن المقرر أن يواجه روبليف النهائي الألماني ألكسندر زفريف الذي فاز على اليوناني ستيفانوس تيستيسباس 6-4 و3-6 و7-6 في مباراة مثيرة أخرى بالدور قبل النهائي ضمن استعدادات اللاعبين للظهور في بطولة أمريكا المفتوحة. الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. اتخذ تطبيق المحادثة الصوتية الأمريكية الشهير كلوب هاوس إجراءات أمنية لحماية مستخدميه داخل أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان عليها، وأعلن كلوب هاوس عبر حسابه على موقع تويتر أنه بصدد إجراء بعض التغييرات بشكل استباقي على إعدادات الخصوصية لمستخدميه في أفغانستان على وجه التحديد، وأوضح أنه سيجعل المستخدمين الذين لم يكونوا نشطين بإخفاء صورهم وسيرتهم الذاتية ويجعل من الصعب العثور على حساباتهم من خلال البحث ليتمكنوا بعد ذلك من إضافة أي معلومات يرغبون فيها، كما أنه يمكنهم الاتصال بالدعم الخاص بالتطبيق لجعل حساباتهم أكثر قابلية للاكتشاف. توفي الفنان المصري ماهر لبيب جرجس عن عمر يناهز 78 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، واشتهر الراحل بأدواره الأمنية فغالباً ما كان يظهر كضابط أو محقق وفقا لما نقلته صحيفة اليوم السابع المصرية، ومن أبرز أعماله مسلسل أحلام الفتى الطائر في عام 1978 وفيلم كركون في الشارع لعام 1968 ويومية تونيس عام 1995 ووجه القمر عام 2000 وغيرها من الأعمال الخالدة في ذاكرة الدراما المصرية. يبدأ في شهر سبتمبر أيلول المقبل عرض مسلسل تلفزيوني جديد يتناول فضيحة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون مع المتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي في تسعينيات القرن الماضي، وكشف منتجو المسلسل الذي يحمل اسم العزل قصة جريمة أمريكية أن مونيكا لوينسكي ساهمت شخصياً وبشكل غير عادي في تفاصيله، وسيعرض مسلسل العزل على شبكة FX التابعة لشركة والت ديزني الأمريكية التي طرحت إعلانه الترويجي الجمعة الماضي. وفي الختام لم يتبقى لنا سوى التفكير بأبرز ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. بوتين يؤكد أن الوضع في أفغانستان له علاقة مباشرة بأمن روسيا، وفد سعودي رفيع يلتقي السعيد ويجدد دعم المملكة لتونس، ترحيب إسباني وأوروبي بدعوة ملك المغرب لتحسين العلاقات مع الجوار. اقتصادياً الرئيس الروسي يؤكد تعافي الاقتصاد الروسي لمستويات ما قبل كورونا. رياضياً يوفنتوس يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بتعادل إيجابي مع أودينيزي. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.